الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نعيش هذه الليلة مع أعظم ليلة، مع أعظم ليلة في تاريخ البشرية، الليلة التي أنزل الله تعالى فيها رحمته على عباده وخلقه. كان الناس في ظلمات، فالعرب كانوا يعبدون الأوثان، يشركون بالله، ويقتل بعضهم بعضا، ويشربون الخمر، ويئدون البنات، والحضارات من حولهم أيضا أترفتهم الدنيا، وعاشوا في ترف انتكست فطرهم، عبدوا النار وغلوا في المسيح حتى عبدوه، وتفرق الرهبان منهم في الصحاري يعبدون الله تعالى، وكانت بينهم حروب وقتال. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. في ذلك الوقت العصيب الذي تمر به البشرية أنزل الله تعالى نوره على خلقه. ولنستمع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي تروي لنا قصة بدء الوحي. قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذا من لطف الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى إذا أراد أمرا عظيما بعبده جعل له مقدمات، كما حصل لنبينا يوسف عليه الصلاة والسلام. تأمل كيف رأى في منامه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، قرأيتم لي ساجدين. فهذا أمر عظيم، الله تعالى اجتباه لنبوته من بين إخوته، فجعل له هذه الرؤيا كالتوطئة والمقدمة، ثم أيضا هذه الرؤيا تسليه وتثبته. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، يرى شيئا في منامه فيراه في الواقع أمامه مثل فلق الصبح في وضوحه. واستمر به هذا الحال 6 أشهر وهو يرى الرؤيا الصالحة في منامه. وقول عائشة رضي الله عنها هنا: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، يعني مما هو من جنس الوحي، لأن الوحي يمكن أن يكون في رؤيا النبي، ولكن بالنسبة للمقدمات التي تدل على نبوته فهذه كثيرة كما مرت معنا. منذ صغره صلى الله عليه وسلم عندما أخذه عمه أبو طالب معه إلى رحلته إلى الشام، شهد له بحير الراهب بأنه رسول رب العالمين وهو طفل صغير. وقبل ذلك حادثة شق الصدر في بادية بني سعد عندما كان رضيعا، ثم كان وهو يسير في الصحراء في تجارته بمال خديجة رضي الله عنها ملكان يضللانه، وسحابة تضلله، وفيء الشجر يميل إليه، ويسمع تسبيح الحجر والشجر، أو يسمع تسليم الحجر والشجر، يسمع صوتا يقول له السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت يمينا ويسارا لا يرى شيئا، وكان يرى مثل النور أمامه. هذه كلها مقدمات تدل على أن هناك شيء عظيم سيحدث. فقبل نزول الوحي استمرت الرؤيا الصالحة 6 أشهر مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت: حتى جاءه الحق، يعني الوحي، وهو في غار حراء. قالت فجاءه الملك. ثم أيضا مما ذكرته عائشة رضي الله عنها قالت ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء. قالت ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد. فكان صلى الله عليه وسلم يمقت ما كان عليه أهل الجاهلية من شرك وجاهلية عمياء وفساد، فكان يخلو في غار حراء، وكان يعتكف في هذا الغار في شهر رمضان، يلازم هذا الغار ولا يرجع إلا لأخذ الطعام من زوجته خديجة رضي الله عنها. فكان يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، ليلتين ثلاث ليالي، ثم يرجع إلى بيته يتزود بالطعام ويرجع إلى الغار، وهكذا يقضي شهر رمضان في غار حراء. هكذا ألهمه الله تعالى، لأن الله تعالى يريد به أمرا عظيما. وهكذا كما يذكر بعض العلماء أن الله تعالى إذا أراد أمرا عظيما بإنسان جعله يخلو بنفسه ويتفكر في واقعه ويحبب إليه الأنس بربه جل وعلا. فهذه الخلوة بالله تعالى لها أثر كبير على قلب العبد في صفائه وإخلاصه لله وخشوعه. وبهذا يصلح أن يتحمل أمر هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة قيام الليل سنة كاملة، وقيام الليل فيه خلوة بالله تعالى. عندما تقوم لا يراك أحد من الناس، تقوم لله تعالى وتصلي وتسجد وتتلو كلامه وتناجيه. فمثل هذه الخلوة تعد العبد لأمر عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهكذا ينبغي على العبد أن تكون له ساعة يخلو فيها مع ربه جل وعلا، عندما تقول أذكار الصباح أو المساء مثلا، عندما تعتكف العشر الأواخر في رمضان، في كل ليلة إذا وفقك الله تعالى لقيام الليل تخلو بنفسك وتتلو كلام ربك، فهذه لها أثر كبير في خشوع القلب وإخلاصه. فهذه لها أثر على صلاتك، على خشوعك، على أخلاقك، على عملك، على حياتك كلها. وهكذا الله تعالى يعد نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجليل. فإذا حبب إليه الخلاء في غار حراء فكان يخلو الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده بالطعام ويعود. وهكذا قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. تخيل الآن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، وكانت هذه الليلة في شهر رمضان، فأول ما نزل من القرآن في شهر رمضان. ولذلك تأمل كيف جاءت سورة القدر بعد سورة العلق، لما ذكر الله تعالى أول ما نزل من القرآن في سورة العلق أتبعها مباشرة بسورة القدر. إنا أنزلناه، هذا الذي نزل في ليلة القدر، أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر. وكذلك الله تعالى أنزل القرآن كله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك كان جبريل ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كلما حصل أمر، ويأمر الله تعالى بنزول الآيات يسمعها جبريل من رب العالمين ثم ينزلها على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي يتفكر في عظمة الله، في مخلوقات الله، ويسبح الله ويحمده ويهلله. ما كان عنده منهج أو شريعة يتعبد الله تعالى بها، ما كان يدري ما القرآن وما الإيمان وما الصلاة، يعني ما كان يدري هذه الشرائع، لكن يعرف الإيمان، يعرف ربه، يوحد الله ويعبده. بالتسبيح بالذكر. فبينما هو في ظلام الليل وسكونه قالت: فجاءه الملك فقال: اقرأ. تخيل يسمع صوتا يقول له اقرأ وهو لا يرى شيئا، لأن جبريل هنا نزل على صورة رجل، ما نزل على صورة الحقيقية إلا بعد ذلك، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الحقيقية مرتين كما سأتي معنا، أما هذه المرة جاءه على صورة رجل فيسمع صوتا يقول له اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أعرف القراءة، كان أميا صلى الله عليه وسلم. قالها وهو متعجب وخائف، هذا من طبيعة البشر، إنسان يكون في ظلمة فجأة يسمع صوتا يكلمه ويقصده ويقول اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فأخذني فغطني، غطني يعني عصرني عصرا شديدا، أخذه جبريل وهكذا اعتنقه حتى ضمه ضمة شديدة إلى صدره. قال: حتى بلغ مني الجهد، يعني المشقة والتعب والشدة، ثم أرسلني أطلقني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. ويقول العلماء في هذا في الحكمة من أنه يأخذه ثلاث مرات ويعصره عصرا شديدا ثم يتركه حتى يعلم عظم الأمر الذي هو فيه، وأن هذا الأمر أمر شديد عظيم جليل، وأيضا حتى يكون في كامل وعيه، لا يظن أن هذا الصوت الذي سمعه والآيات التي ستتلى عليه أنه كان في منام أو في خيال، يكون في كامل وعيه. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه فاتحة الوحي، ومن هنا تنزلت الرحمة العظيمة التي شاءها الله تعالى بخلقه. بدأ نزول القرآن من تلك الليلة المباركة، وتأمل أول ما أنزل الله من القرآن اقرأ، فهذه الكلمة لها سر عظيم حقا، من أراد أن يزداد إيمانا فعليه أن يقرأ القرآن. اقرأ يعني اقرأ ما سيوحى إليك من القرآن، وكلما ازداد المسلم قراءة للقرآن، حفظ القرآن وداوم على قراءته، القرآن يرفعه إلى أعلى درجات الإيمان حقا. باختصار اقرأ، هذه أول كلمة من وحي الله جل وعلا، اقرأ باسم ربك، هذه أول حقيقة تقرر بعد الأمر بقراءة القرآن، أنك لا تفعل شيئا إلا بمعونة من الله. فأول ما نزل من القرآن في توحيد الله باسم ربك، اقرأ مستعينا باسم ربك، مستعينا بالله ناطقا اسمه، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك. وهكذا في كل فعل تفعله تقول بسم الله، تستعين بالله، لأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. وهذا يناسب ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما أنا بقارئ. فيقول له اقرأ باسم ربك، ليس بعلمك ولا بقدرتك ولا بقوتك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما الأول صفة الله تعالى يتعرف بها إلى عباده، ربك الذي خلق، صفة الربوبية، أن الله تعالى ربانا بنعمه، خلقنا ورزقنا وأعطانا وهدانا، أطعمنا سقانا كسانا آوانا علمنا، ربك الذي خلق. تأمل، الذي خلق يعني الذي خلق، صفة الخلق من أعظم الصفات، والخالق الذي أوجد من العدم هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. ولذلك أول ما نزل من القرآن في توحيد الله، في تقرير التوحيد والبرهان على توحيد الله، هذا أعظم برهان على التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلق، وهذا من لطف خطاب الله تعالى لخلقه، ما قال اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا هو، لأنه لو ابتدأ معهم بإنكار الشرك صراحة لأعرضوا وعاندوا، ولكن الله تعالى ترفق بعباده، يقول باسم ربك الذي خلق، والذي خلق معنى هذا هو الذي يستحق أن يعبد، لا أن تعبدوا الأصنام والأوثان، فهذا دليل على توحيد العبادة. فإذا أول ما نزل من القرآن في توحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية، إثبات الربوبية لله والخلق لله، هذا فائدته تقرير توحيد الألوهية والعبادة، أن العبادة لله وحده جل وعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الله أكبر. انظر كيف الله تعالى يمتن علينا، ويشعر الإنسان برحمة الله تعالى عليه ولطفه به، فيفتقر إليه وحده. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق، لأن النطفة عندما تنقسم إلى خلايا كثيرة في رحم الأم، بعد ذلك تتحول إلى علقة تتعلق بجدار الرحم، وهذا إعجاز علمي في الحقيقة. هذه الكلمة، تسمية طور الإنسان بالعلق بأنه خلق من علق، هذا إعجاز علمي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم رأى تصور أو صورة الجنين أو هذه الخلايا وهي تتعلق بجدار الرحم، حتى سميت علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم. من أول الآيات إعجاز عظيم، خلق الإنسان من علق، وهذا يدل على ضعف الإنسان وافتقاره إلى الله، خلق الإنسان من علق. وذكر هنا من مبدأ الخلق العلق، لأنه مبدأ التكون بعد ذلك، وتصور وحصول يعني تصوير للإنسان وخلقه. أما النطفة ممكن أن تسقط ولا تتعلق، أما إذا تعلق فهنا في الغالب يتكون الإنسان. ثم كما امتن الله تعالى علينا بأنه خلقنا وأخرجنا من العدم إلى الوجود، فكذلك امتن علينا بنعمة العلم فأخرجنا من الظلمات إلى النور، فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم. وانظر إلى هذه الصفة الأكرم، ومن كرمه، من جوده، من أعظم الكرامات من الله على عباده، الذي علم بالقلم. وقال بالقلم لأن الحفظ خوان، ينسى الإنسان، لكن المكتوب هذا يثبت ويبقى. وأعظم ما كتب بالقلم وحي الله تعالى، كان كتبة الوحي يكتبون القرآن ويحفظ في الصدور والسطور، وهكذا حفظت الشريعة وحفظ العلم بالقلم، وإلا لا يمكن أن يتناقل الناس جيلا بعد جيل كل الأحاديث كتب الحديث والرجال والتفسير والفقه وأصول الفقه والتاريخ تاريخ الأمم، ما يمكن إلا بالقلم. ولولا القلم كما قال قتادة، لولا القلم لم يقم دين ولم يصلح عيش حقا. حتى في الدنيا الآن بدون الكتابة، طبعا الكتابة لا يشترط أن تكون بالقلم، حتى الآلات الحديثة من الحاسب الآلي والأيباد وكل شيء، هذا أي كتابة تكون معناها أنها تدخل في نعمة القلم، فالناس بدون القلم ما يمكن أن يعيشوا. قال الذي علم بالقلم، تضبط المواعيد والحقوق وتسجل وكل هذا بالقلم. قال علم الإنسان ما لم يعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علم الإنسان ما لم يعلم حقا، وهذا أعظم علم. علم الإنسان ما لم يعلم، أول ما يدخل فيه القرآن. انظر يعني ماذا كان كلام الناس قبل هذه الآيات؟ أشعار غزل، أشعار يعني مدح، أشعار هجاء وهكذا وبلاغة. لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد جبل وينزل بكلام بلغة ما يعرفها العرب، هي لغة عربية لكن أقصد ما يفقهون، ما يوجد رجل يتكلم بمثل هذا الكلام، يتكلم عن صفات الله ويتكلم عن الخلق ويتكلم عن الإنعام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تخيل الآن واحد يأتيهم في الجاهلية يقول لهم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا كلام راقي، كلام ما سمعه الناس من قبل أبدا وما سمعوا مثله أبدا، كلام معجز. هكذا بالفعل، هذا الذي أعجز العرب بالفعل، يعني هذا يتكلم في موضوعات ما طرقها سمعهم أبدا، ما سمعوها من قبل. قالت فرجع بها، بهذه الآيات، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هذه الزوجة الحنون، فقال زملوني زملوني، لأن الإنسان إذا تلحف تهدأ نفسه، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. أما هذا شيء عجيب في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، قل لقد خشيت على نفسي، يعني والله أنا أقول لو كان رجلا يحمل غير هذا القلب المحمدي النبوي لاستبشر وقال هذا الوحي الذي كنت أنتظره، ويرجع وهو يفرح يقول نعم كان يسلم علي الحجر والشجر وشهد لي بحيرة وكانت السحابة تظلني، والآن جاء الحق ونزل علي الوحي، وما يشترط أن يكون معجبا بنفسه ومتكبرا، لكن سيفرح وسيقول هذا الذي كنت أنتظره وأؤمله والحمد لله وأكرمني الله. لكن تجد العجب، النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ما حصل له من المقدمات يرجع ويقول لقد خشيت على نفسي، يعني لقد خشيت الموت على نفسي من شدة الرعب، أو هذا أولى الأقوال كما قال ابن حجر، وبعضهم قال لقد خشيت على نفسي ربما يكون هذا جن أو لا أدري ما هو، لقد خشيت على نفسي. يعني ما قال لعل هذا يكون وحي من الله تعالى، نبوة، لا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هذا يا الإخوة إن دل على شيء يدل على صفاء قلب النبي صلى الله عليه وسلم وزكاة روحه، وأنه عبد فقير لا يرى لنفسه شيئا ولا حقا ولا فضلا، كان في أعلى مراتب التواضع لله. ما يقول أنا ممكن أكون نبيا أبدا، انظر إلى تواضع لله، بهذا التواضع أكرمه الله حقا. كلما تواضع العبد رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، طيب القلب، متواضع إلى أبعد الحدود، ما تتخيل كيف. وهذا مثال عظيم. قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، مستحيل أن يكون هذا الذي نزل عليك فيه خزي لك وهوان، بل هذا هو الحق، هذه بشرى. لماذا؟ كيف عرفت؟ انظر إلى رجحان عقلها وذكائها وفطنتها. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني المحسن لا يمكن أن يخذله الله تعالى، صاحب الأخلاق الكريمة لا يمكن أن يخزيه الله تعالى أبدا، هذه سنة كونية. انظر إلى فطنة خديجة رضي الله عنها، استدلت بدليل واقعي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الذي جاء هو الحق، بشرى من الله. قالت إنك لتصل الرحم، انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل البعثة، إنك لتصل الرحم. كان يصل أعمامه وأهله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل يعني الضعيف، اليتيم، العيال الصغار، وتحمل الكل، تقوم عليه وعلى خدمته، حتى قالت تحمل الكل. وتكسب المعدوم، المعدوم الفقير الذي لا مال له، تكسبه وتعطيه، تنفق عليه، وتقري الضيف. الله أكبر، مع قلة ماله كان يجود بما عنده يقري الضيف. وتعين على نوائب الحق، على الحوادث التي تحصل للناس، مشكلة، مصيبة، بكلامه، بتسليته، بماله. ثم أرادت خديجة أن تطمئن، فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، يعني درس التوراة والإنجيل ويعرف اللغة العبرانية اليهودية. وتأمل خديجة لماذا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بالذات وهو عنده علم بالكتب السماوية السابقة، لأن في نفسها أن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله كما نزل على الأنبياء السابقين، هي هذا الذي قام في نفسه، ولا لماذا تأخذه إلى ورقة؟ فقالت فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وقد بشرت الكتب السماوية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت صفاته بكل دقة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، ما قال نزل على عيسى، قال نزل على موسى، لأن رسالة موسى هي الأصل. قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، لأن رسالة عيسى الإنجيل مكملة للتوراة، فيها المواعظ والرقاق، أما الأحكام الشرعية فكانت في التوراة، والإنجيل جاء بالتخفيف والتيسير. فقال هذا الناموس، الناموس يعني صاحب السر وملك الوحي الذي هو غيب من عند الله وسر من عند الله، ينزل به هذا الملك على أنبياء الله. هذا الناموس الذي نزل على موسى ثم تمنى ورقة أمنية، قال يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا، لأن الجذع هو الصغير من البهائم، يقول يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني هم يحترمونه ويلقبونه بالأمين، كيف يخرجونه ويطردونه من بلده مكة؟ قال أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. تمنى ورقة أن يعيش حتى يدرك الإسلام ويكون من أنصار الإسلام، وهكذا والله هذه أمنية الآن، يعني الواحد من يتمنى يقول يا ليتني مع نبي الله أخدمه، أغسل قدميه، أطعمه، أفعل ما يعني يحبه صلى الله عليه وسلم. لكن والله نحن في نعمة ما بعدها نعمة، أن الله تعالى جعلنا مسلمين، وإلا ما تدري ربما تكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل، ولا تكون مسلما، تكون ممن عادى والعياذ بالله. فالإنسان يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ويمكن أن تكون من أنصار نبيه، أنصار دينه، أنصار سنته، لا سيما في هذا الزمان الذي يصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك بسنته وهديه ولا يتنازل عن دينه أبدا، ويدعو الناس إلى هذا الخير، هذا الذي يفرح نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه، قال لأصحابه ذات يوم وددت لو أني رأيت إخواني، فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون بعدي ويؤمنون بي ولم يروني. فهذه بشرى لنا في هذا الزمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرى العظيمة لمن يتمسك بالسنة والدين في هذا الزمان، زمان الفتن، ونحن في آخر الزمان. قال إن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن يعني المتمسك بالسنة والذي يعمل بالدين، قال أجر 50 منكم. الله أكبر. صحيح ما يمكن أن نفوق الصحابة، ومنزلة الصحبة ودرجة الصحبة هذه لا يصل إليها المتأخرون، لكن المرء مع من أحب، وهذا من باب التشجيع ومن باب بيان عظم الأجر. أجر 50 منكم، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. الله أكبر. فنحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمد الله أن جعلنا من أهل السنة على الصراط المستقيم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى، على الدين النقي، دين الإسلام النقي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني ما مرت أيام إلا وتوفي ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وفتر الوحي. قال شوقي رحمه الله: ونودي، قال ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعلم، تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم رمى المشايخ والولدان باللمم. يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلم. وفتر الوحي لمدة أيام كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في طبقات ابن سعد أنها كانت أياما ولم تطل المدة، وربما يعني كانت أيام معدودة تصل إلى الأسبوع الشهر 40 يوما كما رجح بعض من ألف السيرة، فلم تطل مدة يعني فترة نزول الوحي. وهناك روايات يعني فيها ضعف أنها مدة طويلة بالسنوات، وهذا بعيد جدا لأن الفترة المكية نزل فيها القرآن، وكذلك جاءت رواية عن الزهري وإن كانت في البخاري لكن من كلام الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن فكان يأتي شواهق الجبال ورؤوس الجبال ويعني ينتظر الوحي ويعني كأنه يفكر أن يتردى منها يلقي بنفسه، فكلما أوفى على جبل تبدى له جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه. هذه رواية أيضا يعني مرسلة عن الزهري ولم يعني يرفعها إلى أو يعني لم يسندها إلى صحابي وليست موصولة، ولذلك يعني هذا بعيد من أن يحصل والله أعلم، يعني ليست صحيحة. لذلك البخاري رحمه الله من فقهه يعني ما أخرجها في باب الكتاب الوحي في باب أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرجها في كتاب التعبير. ف يعني هذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه يشير إلى ضعف هذه الرواية وأنها ليست يعني مما يعني يمكن أن يذكر في بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله عليه. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة في المنام ويعني أنه من أهل الجنة يعني كما جاء في بعض الأحاديث، ولأنه آمن يعني كان موحدا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأن هذا هو الملك الذي كان ينزل على الأنبياء من قبل. ثم بعد ذلك ستأتي معنا يعني الأحداث التي حصلت بعد ذلك، ماذا نزل بعد ذلك من الوحي، ثم تتابع نزول الوحي وكيف بدأت الدعوة في بداية أمرها، فهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.